الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وصحبه ومن والاه. ايها الاخوه في الله، قال الله تعالى: وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني لو آلاء. وفي هذه الليلة يزوركم أبو الإمام الحنفي محب مشفق مواطن فاضل، فلا وقت يكون بالكرمة العلامة الشيخ الطاهر الدكتور صالح بن عبد الله آل فوزان، أبو هيئة كبار العلماء وأبو سجدة الجامعة للإسلام، وقد كان أستاذا في النحو العلمي للإسلام لكل الجامعة، وكان بالاشتراك ان كنت احد تلاميذه اهل الله، واعتدت بالكلمه في علم في الفقه والجراح والسلوك قبل كل شيء والتربيه النافيه، ثم نزلت مع العالم القضاء، ثم ثم في هيئه الاسلام من الله وهو اهل الاسلام للسنه الامام، وقطع المسافات ليزوركم ويزوركم نصحه لتوجيهات ونصائح على السلام المسلم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في موازنه، انه رسول الله انه القادر عليه، وليس ذلك اليه ولا تسلم نجدنا عبر الله الله ونفعنا به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني أذكر الله سبحانه وتعالى على ما لن به من هذا اللقاء المبارك، ثم أذكر في مركز الدعوة في هذه المنطقة ولمديره الشيخ محمد آل إسماعيل اتقن الله، حيث نظم هذا اللقاء الذي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون مفيدا ومثيرا لي ولكم، لأن الاجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى وفي بيت من بيوت الله وبعد أذان فريضة من فرائض الله وانتظار فريضة أخرى لا شك أنها خيرات كثيرة. وموضوع الحديث كما اعلم توجيهات للشباب المسلم، وليس هذا خاصا بالشباب فقط، توجيه المسلم التوجيه الطيب يحتاجه كل مسلم سواء كان شابا او كبيرا، ولكن الشباب بالذات هم احرص ما يكونون من التوجيه، لانهم في مستقبل الحياه، واما كبار السن فانهم جربوا الامور وصاروا اهل خبره، لكننا من عاش في مثل هذه البلاد الطيبه التي درجت على عقيدة السلف وعلى فقه الكتاب والسنة وعلى لزوم جماعة المسلمين لا شك أن تجارة الإبل حصلوا قدرة وحصلوا تربية طيبة، ولكن الشباب الذين هم في مستقبل العمر يحتاجون إلى التنبيه أكثر من غيرهم، فلذلك اقتصوا بهذا العنوان، وإلا فالنصيحة للجميع بلا شك. الشباب المسلمين في الحقيقة هم العدة بعد الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية، لأنهم رجال المستقبل الذين سيتحملون الأمانة ويخلصون آبائهم في أدائها، فهو بحاجة إلى التوجيهات والنصائح والتوبة السليمة ينشأ عليها من قبلهم ويقوم عليها بنيانهم، لأن هذا الشباب الإسلامي بحاجة إلى تأهيله، إلى تأهيله وإعداده للمستقبل الذي ينتظر، لأن هذا الدين منذ بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم كان يحمله كل دين من أجيال المسلمين خلفا بعد سلف يحملون هذا الدين إلى أن تطول الساعة. المسؤولية والعهدة في تحمل هذا الدين وتبليغ هذه الرسالة المحمدية، العهدة في ذلك كلها على المسلمين دينا بعد دين. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال المفسرون: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم يقابلون في السلاسل فيدخلون الجنة. فهذه الأمة جعلها الله شهيدة على الأمم، جعلها الله حاملة الدعوة التي تسلمتها من نبيها محمد صلى الله عليه وسلم لتبلغها للناس في مشارق الأرض ومغاربها. لما قامت هذه الأمة محملة هذه الأمانة ومسؤولة عنها أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كانت بحاجة إلى أن تعرف مسؤوليتها وأن تعرف قيمتها وأن تدرك واجباتها، ولا يتسنى ذلك إلا بتربية الأجيال، إلا بتربية الأجيال على هذا الدين وتعهيد الجماعات والأفراد لتحمل هذه الأمانة والتدريب لها للناس دعوة وجهادا وتعليما لكل وسيلة مبتلة، ولا يتأتى ذلك إلا بتربية شباب هذه الأمة في كل عصر وإعدادهم لتسلم هذه المهمة ممن سبقه. فإذا لم يبدأ الشباب مهيئا ومؤهلا فإنه سيكون شبابا رائعا لا قوة له في الحياة. فرق بين شباب الكفار الذين يعيشون في دنياهم ولا يؤمنون بالآخرة وبين شباب هذه الأمة التي تعيش في الدنيا والآخرة والمسؤولة عن كل بشر في الأرض أن تدمره هذا الدين وأن تجاهد في سبيله حسب إمكانياتها ومقدراتها. من هنا تأتي أهمية الشباب المسلم. فلا يليق بالشباب المسلم أن يكون منشغلا بالشهوات، أن يكون منشغلا باللهو واللعب، أن يكون منحبا على الغفلات كشأن الشباب الضائع من شباب الأمم الخاسرة. إن شباب هذه الأمة له دوره وله أهميته وله قيمته إذا ما أحسنت تربيته وتأهيله. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشباب هذه الأمة، يهتم بعقيدته، يهتم بأخلاقه، يهتم بتعليمه وتربيته. قال صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا، قال له: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. يعلم ان الامه لن يجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولن يجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ثم قال: يعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الخلق، وان مع العسر يسرا. توجيهات عظيمه وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لغلام صغير زرعها في قلبه، فوعاها هذا الغلام وربى عليها ونشأ عليها، فكان حفظ الأمة وترجمان القرآن. ذلك هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الآباء: مروا أبناءكم أو مروا أولادكم بالصلاة بسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع. مروهم بالصلاة بسبع، ابن سبع سنين لا تجد عليه الصلاة، ولكنه يؤمر بها لينتهى عليها وليتعلمها وليألفها وتنطبع في قلبه وتكون له نافلة يقدره الله عليها ويكتسب منها أجرا ويكتسب منها قابلة. فهو بالقدر ثم يتدرج معه، فإذا بلغ العشر وترك الصلاة فإنه يبرم يعاقب حتى يعرف أن للمعاصي عقوبات مؤلمة يذوق العقوبة من أجل أن يعرف أن المخالفات لها عقوبات فيتجنب المخالفات ويقوم بأداء الواجبات من صغره. ولهذا يقول إمام التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله في المولد عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إبراهيم النخعي: كانوا يرغبوننا على الشهادة والعهد ونحن الصغار، أي كان السلف كان الصحابة التابعون يضربون أطفالهم إذا سمعوهم يشهدون أو يتعاهدون يضربونهم على ذلك من أجل أن يحترموا الشهادة ويحترموا العهد، فلا يقول في شهاداته لا يؤمنون في شهاداته ولا يقولون في حروفهم، لينشأ على احترام الشهادة وينشأ على احترام العهد فهو الصغار، فيعرف قيمة الشهادة وقيمة العهد من الصغر، لأن التربية من الصغر لها تأثير بالغ في ذاكرة الصغير. ولهذا يقولون العلم في الصغر كاللف في الحجر، في الحجر يقع ولا يزيد، كذلك التعليم في الصغر يثبت في ذاكرة هذا الناس ويبقى معه إذا كبر، لا يزال يذكر هذا ذلك التعليم لأنه انغرس في قلبه. والطفل والصغير أقبل للتوجيه من الكبير. ولهذا يقول الشاعر: إن الرسول إذا عدلتها اعتدلت ولا تميل إلى كانت من الخشب، العزل اللين يمكن أن تعدله، كذلك الطفل يمكن أن تعدله، أما الخشب إذا أردت تعديلها لا تستطيع، كذلك الطبيب إذا نشأ على العادات السيئة والأخلاق المذمومة وأردت أن تصرفه عن ذلك لا تستطيع لأنه نشأ عليها وتعودها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربيبه زوج يقول لربيبه ابن زوجته عمر بن ابي سلمه، وكانت ام سلمه زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها ابي سلمه رضي الله عنه، فكان هذا الغلام ياكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأساء الأدب في الأكل وطاست يده في الصحفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل يمينك وكل ما يبيك. ثلاثة آداء من آداب الأكل علمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطفل، فوعها وحفظها ورواها للأمة، مما يدل على أن الطفل لا يحرج يخالف أو يخلل أو يسيء الأدب، لا يخالف بل يرفع. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ودع عمر بن أبي سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم من ولايته بشباب المسلمين والحفاظ على اخلاقهم، يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الجاهه فليتزوج، فانه اغض للبصر واحقن للخلق، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجه. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بأخلاق الشباب وأمر بحفظهم من الفساد الخلقي، وقدم لهم العلاج النافع، وهو من أحد أمرين: من استطاع الزواج فإنه يتزوج، لأن ذلك يعظ بصره عن الحرام ويحسن فرجه عن الفاحشة، ومن لم يستطع فإنه يصوم، لأن الصوم يكثر الشهوة ويضعف الشهوة الجامحة عند الإنسان، فهو عبادة لله عز وجل، وهو أيضا حافظ للإنسان من الانجذاب الخلقي. كل ذلك من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشباب هذه الأمة. ونشأ عن فضل الرسول صلى الله عليه وسلم بشباب الأمة أن خرج منه القادة، قادة عظمى لشباب المسلمين، فأسامة بن زيد رضي الله عنه شاب طويل قاد الجيش، أمره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته على جيش عظيم يغزو بهم الروم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسير أسامة للجيش، فراجع الصحابة أبا بكر رضي الله عنه لأن يدخل هذا البيت للمدينة ولا ينفذه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة صار فيها خطر على المسلمين لما يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، أشاروا على الخليفة الراشد أبي بكر أن يبقي هذا الجيش في المدينة ليحتوى به المسلمين من الخطر الذي يتهدده، ولكنه رضي الله عنه صمم أن ينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: لا بد أن ينفذ هذا الجيش الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى مهمته بقيادة هذا الشاب أسامة بن زيد. فذهب الجيش لقيادة هذا الشاب، ولما علم الجمهور بقدوم هذا الجيش عليهم أصابهم الرعب، وقالوا: ما جاء هذا الجيش إلا من قوة. وكذلك من مر به هذا الجيش من أحياء العرب صار عندهم خوف ورعب من المسلمين، وقالوا: إن هذا الجيش ما دخل في هذه الحالة إلا لأن المسلمين عندهم قوة. فكانت المصلحة العظيمة في إنفاذ هذا الجيش الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإنفاذه. الشاهد من هذا قيادة أسامة بن زيد وهو الشاهد لجحفل عظيم فيه أكابر الصحابة، مما يدل على مكانة كلام الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أكابر الأسير أمير مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر عليها عتابا وكان شابا لم يتجاوز الواحدة والعشرين من عمره أمره على أهل مكة وفيهم أكابر قريش وبني هاشم أمره على مكة فهو شاب لما توسم فيه من الحنكة والقوة فكان كما توسم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميرا قويا محنكا بطلا من أبطال الإسلام وهو شاب في سن مبكرة وذلك نتيجة التربية الصحيحة. وهذا محمد بن القاسم الثقفي فاتح السن كان شابا قذيرا لا يزيد عمره على 24 سنة فتح بلاد السن مقابل جنود وهو شاب صغير. نتيجة التربية الإسلامية وإلا لو كان هذا الشباب غائعا في الملاعب أو في الملاهي أو في الحانات أو في الرق أو غير ذلك لصار شبابا غائعا ليس له قيمة في الحياة ولكن ليس هذا شأن شباب المسلمين. شباب المسلمين شأنهم أعظم. ثم هذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان من فرقه النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه له حتى نشأ هذه النشأة العلمية الهائلة. دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان آلة في تفسير كلام الله حتى سمي ترجمان القرآن وكان آلة في الفقه حتى سمي حبر الأم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لم يأتي هذا من فراغ وإنما جاء هذا من قسم التربية والعناية. وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن الزبير بن عوام كل هؤلاء من شباب الصحابة. معاذ بن جبل كان من شباب الصحابة وهو إمام العلماء. كل هؤلاء كلهم نشأوا من فضل الإسلام وتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك منهم القادة المحنكون الذين قادوا الجنود وفتحوا الفتوح وتخرج منهم العلماء المفتون والقضاة والمعلمون الذين نشروا العلم في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا العلم الذي انتشر في المشرق والمغرب إنما انتشر لتعليم الصحابة رضي الله عنهم. فتحوا البلاد بالعلم فتحوها بالسيف وفتحوها بالعلم. كل هذا نتيجة التربية والاهتمام لشباب المسلمين الذين يتحملون المسؤولية. فمن هنا يجب على الشباب المسلمين في وقتنا هذا وفي ما بعد هذا الوقت يجب عليهم ان يعرفوا مسؤوليتهم وان يقتدوا بشباب سلفهم وان يعرفوا انهم مهيئون لمسؤوليه عظيمه قد هيئوك لامر لو فقلت له فاضع لنفسك الطاعه مع العمل. فعلى شباب المسلمين ان يتهيئوا بهذه المسلمين التي تنتظرهم الأمة تأخذ آمالها على الله جل وعلا ثم على شبابها. تنظر إلى شباب المسلمين نظرة خاصة ليتحملوا مسؤوليتهم في المستقبل ويحدثوا آباءهم في القيام بمهمة هذا الدين الذي جعله الله دينا عالميا للعالم كله. ولا يمكن ان يسرد هذا الدين او يقوم هذا الدين ويبلغ الى البشريه الا عن طريق شباب المسلمين الذين يربون عليه وينشؤون عليه ويعلمون احكامه ويفقهون فيه. هذا هو واجب شباب المسلمين. فيجب على شباب المسلمين ان يعرفوا مكانتهم في العالم. واذا عرفوا مكانتهم فانه لا يليق بهم ان ينغمسوا في الترف والشهوات والغفلات، ان ينغمسوا في الملذات، ان ينغمسوا في التفاهات والتفاسق الضائعة التي تضيع عليهم وقتهم، تضيع عليهم دينهم، تضيع عليهم مسؤوليتهم. يجب عليهم ان يترفعوا عما وقع فيه الشباب غير المسلمين، ان يترفعوا باخلاقهم بدينهم بعقيدتهم، يترفعوا عما وقع فيه شباب العالم. ثم عليهم ان يعلموا على شباب المسلمين ان يعلموا علم اليقين انهم مخزونون من عذابهم. الكفار يركزون على شباب المسلمين، يركزون عليه بالذات، فيأخذونهم بكل سلاح يدمر أخلاقهم، بكل سلاح يبعدهم عن دينهم، بكل سلاح يفصلهم عن علمائهم وعن آبائهم، حتى يخرج شباب المسلمين عن مجتمعهم فيكفوا لهم قيادهم ويحسنوا قوة هذه الشباب التي يحتج بها المسلمون، يحسنوها حتى تتوح اتفاء لهم الفرصة في تدخل بأمور المسلمين وإفتاد أمرهم. يغزون شباب المسلمين بالمغريات، بالشهوات، بالشبهات، بالأباطيل، في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، في الكتب الخليعة، في المجلات الخليعة، في الصور الخاتمة، بل يغزونهم بما هو أشد وأكثر، بالمخدرات، بالاضطراب والمخدرات، والعياذ بالله. فهذه المخدرات وهذه الاضطراب التي تغدو بلاد المسلمين الآن ماذا تريد؟ إنها تريد تدمير شباب المسلمين. وإذا تدمر شباب المسلمين فإنه لا يكون للمسلمين قوة بعد ذلك. هذا ما يريدون، فهم يغزون شباب المسلمين عن طريق الشعوات، الإباحية، القناعة بالمجنون، وعن طريق الشبهات، فيغزون شباب المسلمين بالإلحاد والأفكار الباطلة، ويغزون شباب المسلمين بالتحريف والتفريق بينهم وإلقاء العداوة فيما بينهم وتسليمهم إلى حزبيات وإلى جماعات مختلفة، كل ذلك من الغزو الكاهن لشباب المسلمين. فيجب على شباب المسلمين أن يكونوا على وعد لما يرادهم من قبل أعدائهم الكفار، وليس الكفار أحد، بل هناك أعداء من الداخل من المنافقين، أعداء من المنافقين فيما بيننا يروجون بضائع الكفار بيننا، يظهر شبابنا وليفرقوا كلمتنا وليصرفونا عن كتاب ربنا وسنة نبينا ومنهج سلفنا الصالحين، ليجعلون أحزابا وجماعات مختلفة متنازعة يشتغل بعضهم ببعض، بدل أن يتجه المسلمون إلى الكفار لمقاومة الكفار يكون بأسهم بينهم، إذا اختلفوا وتفرقوا صار بأسهم بينهم وانتقلوا عن عدوهم الخارجي. هذا ما يريده الكفار كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم، يعني يحبون كل ما يحبكم، الإعلام معناه التعب، فالكفار لا يودون لنا الراحة أبدا، وإنما يودون لنا التعب الدائم، ودوا ما عنكم، قد بدت البغضاء من إسرائيل وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونهم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذه مصائب الكفار. أتظنون أن هذه الآيات في وقت مضى وانقضى؟ لا، هذه الآيات تحذر من هذه الكفائف إلى يوم القيامة، لأن القرآن هو الكتاب الباقي إلى أن تقوم الساعة. هذا الأعداء الخارجيين من الكفار إلى اليهود والنصارى والذين أشركوا، ويحذر الله من الأعداء الداخليون من المنافقين الذين هم رسل للكفار مبثوثون بين المسلمين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر والحق والبغضاء للمسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم، يعني المنافقين، لو خرجوا مع الصحابه الى الغزو، الله سبحانه ثبت المنافقين ولم يخرجوا في غزو التبوك، لعلمه سبحانه وتعالى ان المصلحه في بقائهم وجود، وانهم لو خرجوا مع المسلمين لاسفلوا، لو خرجوا فيكم ولو ارادوا الخروج لا عزي له حب، ولكن كره الله بيعتهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين، لو خرجوا فيكم ما جابوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يدعونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. فوجود المنافقين بين صفوف المسلمين فيه شر وفتنة، حتى إن بعض المسلمين يتأثر بهم ويقبل منهم ويستنصحهم فيحصل بذلك الفساد. وفي تلك المعونة لهم من المسلمين من يسترسل هؤلاء المنافقين ويقبل أفكار فقدرها، فتدخل هذه الأفكار القريبة في صدور المسلمين تحصل الفرقة والنزاع والاختلاف. فليقل شباب المسلمين على حدا من عدوهم الخارجي ومن عدوهم الداخلي، ان يكون على حذر، ولا نجاة لهم من هذا الخطر الزائف من عدوهم الخارجي والداخلي، لا نجاة لهم الا اذا التحموا مع قادتهم ومع علمائهم ومع جماعة المسلمين، فكانوا خطا واحدا اقبلوا على طلب العلم واتفقهم في الدين واخذوا العلم عن العلماء الربانيين الراسخين في العلم، فردوا عليهم تعلموا منهم تفقهوا على ايديهم استفادوا من خبراتهم استفادوا من تجاربهم استفادوا من آرائهم اللينة. أما إذا انتقلوا عن علمائهم وقادتهم وأسائلهم تدارستم منهم عن آبائهم عن إخوانهم، إذا انتقلوا وانحازوا إلى تلقي الأذكار من غير مصادرها الصحيحة إلى تلقيها من الأعداء إلى تلقيها من المنافقين، حينئذ دب بهم داء الأمم قبلها من الحسد والبغضاء والتشاحن والتقاطع والتجاذب والاحتقار بعضهم لبعض. وهذا ما يريده شياطين الإنس والجن. فعلى شباب المسلمين أن يكونوا واعين لهذه الرسائل الخبيثة الخطرة التي تغزوهم، لا سيما في هذا الزمان، فإن الغزو الفكري يلقي بسرعة وينمو إلى بلاد المسلمين بسرعة عن طريق الوسائل الحديثة من وسائل الإعلام المسموحة المرئية المقروءة من طريق الأشخاص الذين يهجرون إلى بلاد المسلمين للتوحيد، عن طريق الكتب التي تستمر على الزندقة والإلحاد والكفر والتفكير في دين الإسلام والتجريح لبلاد المسلمين. فإذا ورد هذا الغزو لو استقبلت من شباب المسلمين عن طريق الكتب التي تستمر على الزندقة والإلحاد والكفر والتفكير في دين الإسلام والتجريح لبلاد المسلمين. فإذا وجد هذا الهجر لم يستقبله من شباب المسلمين ساءت الحال جدا، فتغير الوضع الذي شباب المسلمين على حذر مثل جواب ابنه ثم الله يجزي ام الخير. وان تظاهر له بالنصيحه وتظاهر له ب هو لا يريد لهم الخير ابدا. هناك دسيسة خبيثة يصطاد بها بعض شباب المسلمين، وهي انه كلما جاءت العقلة الصيدلية فهناك شركات السياحة فعلا عن الاحلاف للخارج وعن تسهيلات وعن برامج تربية من أجل ماذا؟ من أجل أن يختلفوا شباب المسلمين فيذهبوا بهم إلى بلاد اللغة ومواطن الملحات فيصبغوه بالأفكار الهزالة والأخلاق الرذيلة ثم يعود إلى بلادهم من الوثير مصروعة أفكارهم. وهكذا أن نكون على حذر من هذه الأمور. هذه الأمور ليست على ضررها أنها ثقافة أنها سياحة أنها اطلاع ليست على ضررها. هذه يراد بها البصر المبطن والعياذ بالله. فعلى الشباب المسلمين أن يحذروا من هذه الإعانات الخبيثة وهذه الأفكار التي تغدو وتتجدد كل سنة. على شباب المسلمين أن يحافظوا على فرائض الله سبحانه وتعالى. على شباب المسلمين أن يعرفوا المساجد، أن يحضروا الدروس، أن يحضروا المحاضرات، أن يحضروا خطب الجمع، أن يحضروا المواعظ في المساجد، أن يصلوا مع جماعة المسلمين ويترددوا على المساجد، لأن هذه المساجد تشع النور، وهذه المساجد تربي أجيال المسلمين على الهوية. إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعلى شباب المسلمين أن يتعلقوا بالمساجد وأن يألفوها وأن تكون دروسهم ويكون جلوسهم في المساجد ويكون حضورهم في المساجد عند حلق الذكر عند المحاضرات عند الندوات عند الدروس. لأن المساجد هي بيوت الله عز وجل، فيها السكينة، فيها الملائكة، فيها الجو الإيماني. أما إذا قل حضور شباب المسلمين في المساجد وانصرفوا إلى الأماكن الأخرى، إلى البراري، إلى المخايف، إلى المنتزهات، إلى النوادي، فإن ذلك مما يعطل عليهم فائدة المساجد. فائدة المساجد لا تعبد بغيرها أبدا. الله جعل في المساجد سرا لا يوجد في غيرها، لأن روح بيوت الله وأحب البقاع إلى الله. وجاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أن منهم رجلا معلقا قلبه بالمساجد، معلقا قلبه بالمساجد، يعني كل ما خرج منها يحل إليها ويرجع إليها، لا ينقطع عنها بل يحل إليها، لأن قلبه متعلق بها، لا يتعلق قلبه بردها أو بمصير أو بسفر، وإنما يتعلق قلبه بالنسل. هذا يكون عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة. ومنهم من السبعة شاب نفع في عبادة الله، الشاب الذي نفع في عبادة الله وفي طاعة الله، هذا يكون مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة. فالشباب إذا نفعوا على طاعة الله صاروا محضورين إلى الله سبحانه وتعالى. فالواجب على شباب المسلمين أن يعوا هذه المسائل وغيرها مما يهمهم، لأنهم مهيئون لأمر مهم جدا، مهيئون لتحمل الإسلام، مهيئون الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وتبليغ رسالات الله. وهذه الأمور لا تأتي عبدا، لا بد لها من استعداد وتأهيل. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا الصالح إلى عهد قريب، كانوا يهتمون بأبنائهم، فأول ما يلتفتونه بالقرآن، أول ما يلتفت طلب هذه الأمة أولادهم بالقرآن، يحفظونه بالقرآن وهم صغار، من أجل أن ينشأ الناس على حفظ كتاب الله. وإذا قرأتم تراجم العلماء وجدتم أنه حفظ القرآن في سن العاشرة، في سن التاسعة، في أقل من ذلك، في أكثر، تقرأوا تتبعوا تجدون العلماء الجامدين والمحدثين والمفسرين والنحويين ممن يحملون العلوم الشرعية والعربية، تجدون محفظ القرآن في سن مدكر، وحفظهم للقرآن هو الذي سهل لهم الحصول على هذه العلوم العظيمة. وكانوا يعنون بقرونتهم الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحفظونه بالاحاديث والقراءه. جلس الامام التابعي رحمه الله وابن صغير في حلقه الامام مالك بن انس، جلس في حلقه الامام مالك وهو طفل صغير، فراه الامام مالك وهو يحدث، راى هذا الطفل يشتغل يشتغل في يديه، فظن انه يعبث، فقال له الامام مالك: انا احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تعبث؟ قال: لا رحمك الله، انا اكتب ما تقول لاجل ان احفظه. فكان يكتب بيده، يكتب بالريقه، يكتب بيده، يكتب ما يسمع من الامام مالك ليحفظه. فقال له: حدثني بما سمعت. فسرد عليه الاحاديث التي املاها في المسجد حديثا حديثا. فقال له الامام مالك: يا غلام، اني ارى ان الله اعطاك من نوره فلا تخطئه بالمعاصي. قال له: اني ارى ان الله اعطاك من نوره فلا تخطئه بالمعاصي. فكانت هذه وصية الإمام مالك لهذا الغلام. فماذا كان هذا الغلام بعد؟ كان الإمام التابعي رحمه الله الذي يقول عن نفسه: كفوت إلى ركيع سوى حبي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يخفاه عاصي. هكذا يقول الإمام التابعي رحمه الله. هذا شباب المسلمين، ولا طريق لكم ايها الشباب الا هذا الطريق. هذا الطريق امامكم فاسلكوه ان كنتم تريدون ان تكونوا خير امه اخرجت للناس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واساله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والزهد لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على أنه قال لي أسمعي.
أول رسلتنا هذه المحارة وأنت عن طرح فيها من الضيحة والضيحة فاتح الله وقال لرسل
الآن بعض الأسئلة. يقول السائل: الهدي هل يجوز دفع قيمته لدى شركة الراس أم لا بد من دفعه؟ لا شك أن الحاج إذا تولى ذبح هديه إلى السير وتولى توزيعه أن ذلك أفضل وأضرى للذمة، لا شك في هذا. لكن لو عجز كان لا يستطيع أن يطلق عليه ذلك ودفع إلى شركة الراس على أن تقوم بالمصالح عنه بذبح هديه، لا ذلك. فقد خبر لهذا قرار من هيئة كبار العلماء بأن الدفع إلى شركة الهدي والأضاحي التي تقوم على استخدام أقيام الهدي للحجاج تقتل الأغنام أو الإبل تذبحها عن الحجاج وتوزع القدر، قدر القهار بأن هذا أمر مجزي لله الحمد التيسير على المسلمين، ولأجل الاحتفاظ بهذه اللحوم لئلا تضيع هدرا، فمن دفع فإن ذلك يجزيه إن شاء الله، ومن تولى ذلك بنفسه فهو أحسن واثق.
ما حكم كاميرا الفيديو إذا كان لا يصور بها إلى الأولاد الذكور أو المناظر الطبيعية وبعض الحيوانات فقط؟
بسم الله يجوز لا في كاميرا الفيديو ولا في غيرها، لعموم الاحاديث التي تنهى عن التصوير وتلعن المصورين وتخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامه وانهم يظاهرون بخلق الله سبحانه وتعالى. واحاديث عامه لم تستحي صوره دون صوره ولا وسيله دون وسيله، فكل ما يوجد الصورة فهو تصوير، سواء عن طريق الرسم باليد أو عن طريق اللوح والتماثيل أو عن طريق الآلة الفوتوغرافية التي تنقل الصورة على ورقة اللوحة أو غير ذلك. كل ما فيه روح من الآدميين والحيوانات والحشرات والطيور كل ما فيه روح فإنه يحرم تصويره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو صور صورة في الدنيا كلها أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس جنازة. فدل على أن تصوير ذوات الأرواح محرم شديد التحريم بأي وسيلة كان هذا التصوير، لعموم الأحاديث الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمن استثنى دار التصوير واباحه فقد خالف الادله واتى برغم من عمره يخالف الدليل.
ما
تقبل الصلاه
بين الثواب لان هذا
الاسئله تبدو بالثواب سبق الله. يكره الوقوف بين الثواب اذا قطعت السبيل إلا إذا كان هذا لحاجة لأن ضاق المسجد، إذا ضاق المسجد فلا حرج من الوقوف بين الثواري للحاجة، أما مع السعة فإنه يكره أن تكون الوقوف بين الثواري لأنه تقطعها. نعم.
أنا جاب لي بالظل من حوالي 4 شهور ونفسي يقضي فريضة الحج ولكن ليس معي المبلغ، فهل يمكن أن أشتري هذا المبلغ
بإذن المرجع
من الحج
إن شاء
الله
وعيدها لمولى إلى قائده أكثر وأجمل؟ الجواب يجوز لك أن تقترب، لكن لا يلزمك، لا يلزمك أن تقترب، لكن لو اقتربت أجلت فإن هذا يجوز. نعم.
ما هو السلالة الذين سقطوا به النار أو به النار؟
الثلاثة الذين ورد فيهم الحديث: العالم الذي لا يعلم بعلمه، العالم الذي لا يعلم بعلمه او يرام بعلمه، تعلم العلم من اجل ان يقال انه عالم هذا من أين المدفع في الدماغ؟ لأنه يراقي. الثاني المتصدق الذي يتصدق بالمال من أجل أن يذبح ويقال إنه جواب أو إنه كريم، هذا من أول من تسعر به الله يوم القيامة، لأنه لم يقصد بصدقته وجه الله وإنما أراد الرياء السمع. الثالث المجاهد الذي جاهد في سبيل الله وقتل في سبيل الله وهو لا يريد إعلان كلمة الله وإنما يريد أن يقال إنه تجاه، فهذا من أول من تسعر به النار يوم القيامة، لأنه لم يجاهد في سبيل الله وإنما جاهد أو قاتل من أجل المكسب أو الرزق.
نعم. بعض الشباب الذين ينتسبون إلى بعض الكتبات الخيرية إذا حضر بعض المشايخ والدعاة في منهج السلفيين يذهبون باستمرار الطلبة في الجزرية في نهر الكرة ثم ينهر لهم عن حضور مثل هذه المجالس. أريد نصيحة لهؤلاء ولذلك الله خيرا.
هؤلاء نسأل الله لهم الهداية والتوفيق وأن يرجعوا إلى الصواب، ونقول لهم لا تغرروا بشباب المسلمين وتتحملوا أوزارهم، ثم نوصي الآباء أن يتوضأوا لأولادهم وأن يمنعوهم من الخروج في هذه المهمات التي يريدونها، على ولاة أمور الشباب أن يحضروهم إلى المساجد وأن يصطحبوهم إلى المساجد ويحضروهم إلى الدروس وأن لا يسلموا قيادهم لغيرهم. يتولى قيادة الشباب آباؤهم لا يتولوها غيرهم.
ما عليهم من كتاب التوصية ويتفرعون بتوصية
هذا راجع إلى لا في الكتاب كان لا في الكتاب يعني لا في وثقة ليس فيها تجريم على أحد ولا كذب على أحد إنما فيها حقائق منقولة بعلامة، وهذه المنقولات فيها أخطاء واضحة فلا شك أن تجريم لا يبين الحق أنه مخلوق. فإذا كان هذا الكتاب ليس فيه كذب وليس فيه نسبة إلى أحد وليس ما لم يقل فإنما فيه حقائق ثابتة ومنقولة من كتب مرققة، وهذه المنقولات فيها أخطاء على الناس إذا خطأ لم تبين، فإن العلم أمانة يجب أن يبين جميع أخوة أن يرد القرآن على قائله.
نعم. هناك بعض التشكيلات الإسلامية لا تزيد الثقة لعلمائنا أمثال الشيخ ربيع والشيخ عديان والشيخ طه للشيخ. لماذا تقولها مثابة من الله؟
أنا لا أعرف ذكر الأسماء فلان وفلان، لكن أقول إن ما فيه نفع إن فيه نفعا لله وفائدة للنفس والجهل، وما فيه غرر على الناس فإنه يجب أن يمنع، لأن هذا لا يقتل النصيحة للمسلمين أن لا يودع إلا ما فيه نفع، فيه خير وفيه علم وفقه في دين الله عز وجل، وأما ما فيه غرر أو ما يقارب كلام خارج ليس فيه فائدة إنما هو كلام كثير لا فائدة فيه حتى من الكلام، فهذا قراءة يسير قبل توجيهها ويجب أن يفتح السرير قبل أن يفتح، لا ينظر إلى قائله وإنما ينظر إلى بذلوله وهو يفحص، فإن كان فيه خير ونفع فإنه يوزع، فإن كان فيه شر أو ليس فيه فائدة لا في الخير ولا في الشر فهذا لا يوزع، بل يراح يأتي إلى ما هو أحسن. نعم.
ما رأيكم سلمكم الله بمن يقول عن نفسه طريقة ثلاثية في العقيدة صوفية طريقة سنية المنهج أزيدوا مدابكم الله
ولن تفكر تفكير لا يصلح للدين الدين لا يصلح في تفكير فرجية يرجع لازم يقول على لما يكتب السلف الصالح في العلم وفي الفقه وفي العبادة وفي السلوك والأخلاق يكون على منهج السلف على كتم واحد ليس فيه فرق العاد في السلاف
يريد ان رسول الله توجيه نصيحه للشباب الكتاب الذي يفتي بدون علم
يكفي فيه قول الله سبحانه وتعالى انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن المثل والغير بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به استقالا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون جعل القول على الله بلا علم اعظم من الكفر أو عديد السلم قال تعالى ولا تقتل ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان على المسؤولة قال سبحانه وتعالى ولا تقول من أنفسك وألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل فله عذاب اليم فالفتوى خطيره جدا على الانسان الا يفتي مهما امكنه الا يفتي لا يفتي ولو كان عنده علم توقع فان يظلم وكان يرفض من الفتوى اذا كان عنده علم فانه يفتي دفعا للحاجه والضروره اما اذا كان لا عنده علم ولا عنده الحق فحرام عليه المسلم وان يقول هذا حلال او هذا حرام فليقول لا ادري الله اعلم ولا يتطور على الله بغير علم فان المقام خطير والواقف امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه الواقف امام الله والمناقشه والكفاءه إذا وقف بين يديه وسأله عما نسب إليه سبحانه بغير علم فإذا الموقف خطير فليتذكر مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى كيف يلقي نفسه في النار يقتحم الأخطار وهو ليس عنده علم وليس عنده بصيرة ولله المثل الأعلى لو الواحد جاء وذلك فقال عنك ألف قلت تقول كذا وكذا فالناقل ينتقل وهو قال عنك مكتوب ماذا يكون موقف فلا تقول انه كذب علي وافترى علي فتنقل الذي يفتري على الله الكذب ويقول على الله ما لم يقل ان الله احل هذا او حرم هذا الموقف خطير جدا
إننا نجد في هذا العصر بين جماعات وأحزاب وكل تدعي أنها الحق أفيدونا فضلكم الله عن جماعات تتحدث عن العصر هل هذا طريق أم لا؟
هذا يذكره قول الرسول صلى الله عليه وسلم تتفرق هذه الأمة على 93 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هو؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه يوم القيامة فليس هناك في الإسلام جماعات تحدي لا الإسلام جماعة واحد يعبر بجماعة واحد تعتقدوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عليه سبيله ذلكم أصحابكم به لعلكم تتقون المسلمون جماعة واحدة ومنهجها الكتاب والسنة ومن عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعه بالإحسان جماعة واحدة من أول الأمة إلى آخره أن التفرق والجماعات والحزبيات وليست هذه من دين الإسلام
ما تقصد الجامع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر إذا نزل المطر.
لا يجوز الجمع بين الجمعة وصلاة العصر، وقد رفع على هذا أهل العلم صدر فتوى للظهور إلى المدلة تحريمها بالسيف، لا يجمع بين الجمعة وبين الظهر، لأن هذا لم ينقل عن السلف أبدا. ولأن يعني الجمع بين العصر والجمعة لا يجوز، لأنه لم ينقل عن السلف أبدا، ولم يرد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في العصر من جنس الجمعة. الجمعة فرض مستقل، ليس في العصر من جنسها حتى تجمع معها، فلا يجوز الجمع بين العصر وصلاة الجمعة. ومن جمع فإنه يعيد صلاة العصر، من جمع فإنه يعيد صلاة العصر، لأنها غير صحيحة، صلاها قبل وقتها مع صلاة ليس من جنسها. لا.
ما رأي فضيلتكم في كتاب بلال في الحكم؟ هل يخالفه في الأدب والتفسير أم لا؟
أنا أجد أن أدي قاعدة عامة جميع الكتب، لا كان فيه علم وفقه لدين الله مؤصل من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف والمؤمن في العقيدة فإنه يؤخذ ويؤخذ ويستفاد منه. أما ما كان فيه مخالفة، فيه مخالفة لمنهج السلف، مخالفة لعقيدة السلف، فإنه يبتعد عنه، ولا سيما المبتدع لا يقرأ فيما هو مختلف عن منهج السلف، لأنه ينفع عليه ويتعود عليه ويعتقد ما فيه ولو كان غير الحق. في كتب التفسير التي ألفها أئمة معروفون موثوقون بها غير لله الحق، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير الإمام الشيخ محمد بن أمين الشنقيطي أضواء البيان، تفسير شيخ العلامة الإسلام بن سعدي، هذه التفاسير كافية لله الحمد ومأمونة ومرزوقة. من أراد أن يقرأ في التفسير فليقرأ في هذه الكتب فيها الخير إن شاء الله. ومن أراد أن يتعلم الأدب كتب الأدب كثيرة غير بلاد القرآن، كتب الأدب أحسن من بلاد القرآن، ألفها علماء الأدب قديما وحديثا، والقديم أحسن وأوسع كتب الأدب القديمة أحسن وأوسع وأفضل من الأفكار والتقييم. نعم.
أنا معلمة ولي قرابة في الشهر، وأنا أبحث عن سائق يذهب بي إلى المدرسة بشرط أن لا أكون معه وحدي، وقد عجزت حيث أنه ما إن أجد وحده ما يلبس أن يعتذر عن توصيلي لصعوبة وجود مراسل معه غير قبل ركوبه وبعد إنهائه. هل يجوز لي إلى الطرق اضطرارا شديدا أن أركب معه جزء من الطريق مع العلم أن المسافة لا تزيد عن 10 دقائق وزوجي لا يستطيع توصيلي وليس لي أقارب هنا أبي دون هذا الموضع؟
الذهاب إلى المدرسة ليس ضرورة، ابقى في بيتك والحمد لله، الرزق على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا من يؤمن الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، فإن كانت بقاؤها في بيتها أفضل من ذهابها إلى المسجد للعبادة فكيف بخروجها من بيتها من مدرسة أو من أسواق؟ فبقائك في بيتك هو المتعين عليك. والله تعالى يقول للنساء نبيا: أطهر النساء وأشرف النساء وأسقى النساء، يقول قولا في بيتك من القرار والبقاء في البيت، لما في ذلك من سلامة امرأة وحفظها عن التبدل والخيول. ذهاب إلى المدرسة المتيسر مع محرم أو مع نساء كثيرات جماعة من النساء، هذا أن تذهب الوحدة مع سائق البيت بقرة من لكي هذا من الخلوة المحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قال رجل من رأى إلا فارس الشيطان فهدف أولا أو إلا فهدفه للشيطان. فلا أمكان هذا وقت قصير أو وقت طويل، فلا أمكان في بيت أو في بقرة أو في سيارة، هل هو حضر؟
من هذا العمل مخالف أو موافق للشرع عشرة أشخاص عليهم رئيس وعشرة آخرون عليهم رئيس آخر، ثم فوق هؤلاء الأشخاص رئيس آخر وهو المسؤول عن الجميع إلا السبع، يقال هذا باب التعظيم. وفرقة أخرى يجعلون له أميرا ويستلزمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره السفر أقره السفر، بل هذا مشروع أو غير مشروع عذابكم الله.
المكتبات موجودة في تاريخ الإسلام في قديم الرجال، حيث ليس فيها امرأة، وإن فيها مسؤول عن المكتبة يحفظ الكتب يوزعها عن المطالبين ويصونها عن السرقة وعن الضياع. يكون عن المكتبة هو مسؤول واحد، ليس فيها امرأة كما ذكر السائل، ليس فيها جماعات أخرى، وإنما المسلمون لله الحج جماعة واحدة، يدخلون المكتبة جماعة واحدة ويقرأون بدون أمراء بدون ترتيبات بدون تنظيمات، إن هذه كيدر الزراعة هذه التنظيمات، ليست من عادة المسلمين. يوم الثلاث موجودة في عهد السلف، هي موجودة في الثلاث فليس فيها التنظيم.
هل في الذهب الموجود لفات أم لا أفيدون أرقم الله؟
يقول فلان أهل العلماء أقول إذا زكاهم زكته صاحبته هو أعظم من الذهب.
أنا مهاجر متزوجة وتكتب بتاجرات دائما بيني وبين زوجي ولا أدري ما السبب في ذلك، رغم أن زوجي يتحلل مكان الأخلاق، لكني أجد في بعض الأوقات ضيقا والصدر منه ومن كلامه ومن الدخول إلى منزلنا وتنفيذ معاملاتنا وتغير معاملاتنا إذا سافرنا خرجنا، أفيدونا ما هو العلاج جزاكم الله؟
هذا يظهر والله أعلم أن مرض نفسي، فعليك بذكر الله والاستعانة من الشيطان الرجيم والإكثار من تلاوة القرآن والذكر، ويذهب هذا ان شاء الله. هذا مرض نفسي.
ما
هو الصحيح
بحفظ
الصلاة
من
غير قلب الصبر؟ صحيح انه لا يصح، لذلك حديثان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، احدهما انه قال لا صلاة لفجر خلف الصبر، والثاني انه راى رجلا يصلي وحده خلف الصبر فامره ان يعيد الصلاة.
هناك ما يسمى بمسابقات الطرق وفي محطات البنزين تجعل الجوائز عبارة عن سيارة، أفيدونا عن صحة ذلك؟
هذا لا يتفاوت، قد كبرت فيه فترة من ابنة البلد، يعني هذا أمر لا يجوز، يعتبر من الميسر لأنه يوصل يوصل المتقدم ويدخل مع أسماء إلى أرقام، ثم بعد ذلك تخرج الأرقام فلو خرج له الرقم أخذ السيارة، هذا هو القمار، لا يجوز هذا العمل. هذا المكر الثاني أن هذا فيه استدعارا لأصحاب المحلات الوسع الذين لا يعملون هذا العمل، لأن الناس يقدمون على صاحب الجائزة ويعاملونه ويتركون المحلات الوسع التي أهلها يجدون قتل الجدار وطلب الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فهذا يترتب عليه إضرار بالآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان بأن يخرج ويأخذ النفس بمانع الركبان ولا يصدق من الجنون إلى السوق يبيعون سلعهم على أهل السوق ليتوسعوا بها، فهو يحتجزها لنفسه ويضيق على المسلمين ويحجبهم من طلب الرزق، ومنها أن يبيع الحاضر للباب من أجل أن الباب هو الذي يبيع بروح فينتهي بذلك أهل السوق على سواء واحد بحجوة خبرة بكاتين إلا لطلب الرزق. فإذا جاء واحد يعمل أعمالا تجلب الناس إليه تصرفهم عن غيره فإن ذلك فيه إضرار بالمسلمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضراء. وقال صلى الله عليه وسلم دع الناس لربة الله بعضهم من بعض.
قال ونسأل شيخنا الجليل على حسن جلالته ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع بما سمعنا انه ولي ذلك والقادر عليه وليس ذلك الا اليه.
ايها الاخوه اجتهد ما يثبت هذا الحسن وحيث بقي فيه المتسع فيسرنا اكمالهم بهذه الماده.
وهذا السائل يقول فضيله الشيخ هل السلفيه حزب من الاحزاب وهل الانتساب لها مذموم ومن هم علماء؟
السلفيه هي الفرقه الناس كما اهل السنه والجماعه ليست حزبا من الاحزاب التي تسمى الان احزابا وانما هم جماعه جماعه على السنه وعلى الدين هم اهل السنه والجماعه. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم حقا. السلفيه طائفه على مذهب السلف على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. هي ليست حزبا من الاحزاب العصريه الان وانما هي جماعه قديمه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم متوارثة مستمره لا تزال على الحق ظاهره الى قيام الساعه كما اخبر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا السائل يقول فضيله الشيخ ما هو منهج اهل السنه في نقد الرجال ونقد الاسماء وهل تدين اخطاء بعض الدعاء فتنه يجب الكف عنها؟
الخطا لازم يبين لا بد ان يبين الخطا من الصواب. اما الاخطاء ما ليس في تناول تفصيلاتهم هذه بل فيها ضوابط نحن لا نتعرض الى الخطا وانما نبين الاخطاء ونبين الصواب للناس من اجل ان ياخذوا بالصواب ويتركوا الخطا. وليس الهدف من ذلك هو الميل من الشخصيات او التشخي من الشخصيات ليس هذا هو الغرض. الهوى الذي قصده التشخي هو صاحب هوى. اما الذي قصده بيان الحق للناس هذا ما ناقص للمسلمين. واذا اقتضى الامر ان يسمى الشخص المردود عليه من اجل ان يعرفه الناس هذا من اجل المصلحه الراجحه المحددون يسمون الرواد المجروحين فلان 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 كذاب فلان خلي الكذب فلان مدلل يبينون فلان فلان منهم قصدهم الليل من الشخص وانما قصدهم بيان الحق وان يعرف هذا الشخص لان في روايته للحديث مقعدا على كان يكتبه الناس ويأخذ صدر أمره فالمجار على المقاصد. إن كان القصد هو الليل من الشخص فهل هوى ولا يجيب. إن كان القصد بيان الحق والنصيحة للخلق فلا بأس بذلك الحمد لله. نعم.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في كتاب القطبية وهل تنصح بقراءته وهل كتب الردود من منهج السلف رحمهم الله؟
الرد على المخالف هذا سنة السلف. نعم. فلس يردون على المخالفين وهذه كتبهم موجودة. رد الإمام أحمد على الجنابقة والمبتدعة ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على الفلاسفة وعلى علماء الكلام وعلى الصوفية وعلى القدريين ورد الإمام ابن القيم ورد كثير من الأئمة ردوا على المخالفين من أجل بيان الحق وإظهار الحق لله لأن تضل الأمة وتتبع المخطئين والمخالفين، هذا من النصيحة للأمة. أما كتاب القبلية وغيره من الكتب فما كان فيها من صواب وصدق فلا بد من الأخذ. فإذا كان من القلوب كلام السق من كتاب أو من شريط ويعينون الكتاب أو الشريط والصفحة والجزء والكلام الذي نقلوه خطأ صحيح للخطأ، فما المانع من ذلك؟ نجد نصيحة الناس ما هو بالقصد الأشخاص، إنما القصد النصيحة للناس والبيان للناس، ولا علينا من كلام إلا الله، علينا من بيان الحق. فما دام الكتاب القطبي أو غيره لم يذكر كذبا ولم يكذب على أحد، وإنما نقل من كلامه بنصه لم ينقله حتى ولا بمعنى أو باستفاضة، وإنما نقله بنصه وعين الجزء الذي قيل فيه والصفحة التي قيل فيه بل والخطأ الذي قيل فيه، فماذا عليه؟ مصدق بهذا؟ أما كوننا نحكم على الناس ونغرب للناس ونترك هذه الكتب بأيدي الشباب وبأيدي الناس وفيها السموم وفيها الأخطاء، هذا من الجسد الأم، لا يجوز. لابد من البيان، لابد من النصيحة، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كتب الردود موجودة من قديم، وما عابها أحد ولا انتقدها أحد لما كانت في كتب ليس فيها تجل على الناس وليس فيها كذب على الناس، وإنما يحكم عليهم من كلامهم ومن منطوق